بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يصادف هذا اليوم ذكرى ميلاد سيد الشهداء مولانا أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يسرني ويسعدني، نعم بل يسرنا ويسعدنا جميعا أن نبارك لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والصديق الزهراء والأئمة عليهم السلام، ونخص بالذكر أيضا مولانا الإمام الحجة المنتظر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وثبتنا الله إياكم على منهاجه. نتحدث بكلمة مختصرة عن سيد الشهداء سلام الله عليه، ثم ندخل في بحث الفقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد الشهداء هو الإمام أبو عبد الله الحسين ابن علي ابن فاطمة الزهراء سلام الله عليه. هو الإمام الثالث من أئمة أهل البيت، نص على إمامته رسول الله، جعله إماما، الله جعله، لا شك ولا ريب أن الجاعل هو الله، ولكن المبلغ هو رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. الإمام لا بد أن يكون منصوصا من قبل الله، والإمام لا بد أن يكون معصوما، ولو سئلنا لماذا لا بد أن يكون مختارا من قبل الله لكان أحد الأجوبة أن نقول لأنه يشترط العصمة، والعصمة أمر خفي، نعم لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، لا يعرفها إلا الله العصمة، نعم الله أن يكون عند الإمام لطف خاص ونور خاص وعلم خاص، نعم منذ ولادته إلى أن يموت، هذا كيف لنا أن نعلمه؟ لا يعلمه إلا الله، هذا علم غيب، نعم. فإذا كانت العصمة شرط كما هو الحق فلا بد أن يكون تعيين الإمام بيد الله تبارك وتعالى. فإذن هو إمام ومعصوم ومنصوص عليه. يدل على إمامته أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. يدل على إمامته أيضا قوله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والسيد بمعنى المطاع، نعم، وأبوهما خير منهما. فإذا كان هو سيد هذه الأمة لا شك أنه لا يوجد في هذه الأمة إمام عليه، لو كان هناك إمام عليه في هذه الأمة لكان ذلك الإمام هو السيد. فلما كان سيد الشهداء هو السيد إذن هو الإمام بعد أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعد أخيه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن يدل هذا الحديث على إمامته مضافا إلى أدلة أخرى، وارث سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندنا أحاديث صحيحة أنه من يكون عنده سلاح رسول الله يكون هو الإمام، وعند الحسين سلام الله عليه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. خوب، ويدل على عصمته عدة أمور. آية التطهير تدل على العصمة، إنما يريد الله الذي يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكونه من أهل آية التطهير توجد روايات عند الفريقين بلغت حد التواتر أنه من مصادق أهل آية التطهير، من مصادق أهل آية التطهير. نعم، وآية التطهير تدل على الطهارة، وكما قال سيدنا الخوي رحمه الله، وتدل أيضا على العلم الخاص، لأن يقول بالنظر إلى آيتين إذا جمعناهما، آية التطهير والآية الأخرى أي إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يحيط به وبحقائقه إلا المطهرون. فالقرآن الكريم لا يحيط به إلا المطهرون، وآية التطهير شخصت المطهرين. فإذن بالنظر إلى مجموع هاتين الآيتين تكون النتيجة أن أهل البيت عليهم السلام عالمون بالقرآن كله، والقرآن كله فيه العلم كله لا شك ولا ريب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا شيء واضح. خوش. ويتدل على العصمة أيضا حديث الثقلين، أيضا هو متواتر، يمكنكم مراجعة كتاب البيان للسيد الخوي رحمه الله، وكتاب مقدمة في أصول الدين لسماحة الشيخ الوحيد، ويذكرون عدة، وكتاب المراجعات للسير عبد الشرف الدين، يذكرون عدة مصادر يبين فيها أن حديث الثقلين متواتر عند المسلمين، وفيه أنهما الكتاب والعترة لن يفترقا، وفيه أنهما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. ويمكن استفادة العصمة من الجملتين، من عبارة لن يفترقا، لأن من يعصي الله فقد افترق عن الكتاب، من يعصي الله فقد فارق الكتاب، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر أنهما لن يفترقا، إذن الحسين معصوم، العترة معصومة. كذلك قوله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، أيضا لن تضلوا ضمان العصمة، ضمان الصوابية، أن التمسك بهما نعم يورث ويوصل إلى الصواب المطلق. إذن الأدلة على عصمة الإمام الحسين عليه السلام كثيرة، وعصمة أخيه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأذكر الإخوة الأعزاء بما مر علينا في بحث العقائد، أنه افترض بعض الكتاب من أبناء العم يقول أن الحسن بن علي عارض أخاه الحسين أو كذا، أو ما اتفقا في الرأي أو كذا. نحن أولا نقول لا يوجد خبر تاريخي موثق أبدا، ما يوجد. زين، خبر موجود موجود ولكن موثق لا. وثانيا حتى لو كان هناك خبر تاريخي موثق، نحن عندنا ميزان أن ما دل على العصمة هو الدليل القطعي، الكتاب العزيز والسنة الشريفة القطعية. وعندنا القاعدة في الأصول اللي مرت علينا أنه إذا تعارض دليل قطعي مع دليل ظني نأخذ بالدليل القطعي، ولا أشكال ولا ريب، كما أخبرنا السيد الخوي رحمه الله وغيره من أعاظم علماء هذه الطائفة أن القول بعصمة الأربعة عشر عليهم السلام أمر استقر عليه المذهب، فأي رواية أو كذا تنافي العصمة نقول هذه تنافي قواعد المذهب أو ما استقر عليه المذهب. أجل لا إشكال في عصمته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أما عطاء الحسين، عطاء الحسين لا محدود، نعم معروف عند علمائنا، عند علماء المذهب، عند غير علماء المذهب من المنصفين أن الدين كله بلي محمدي الحدوث وحسيني البقاء بدمه الطاهر المبارك وبشهادته نعم أحيا الدين جده صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ولهذا رب العالمين تبارك وتعالى أعطاه نعم أعطى للإمام الحسين سلام الله عليه أيضا عطاء لا حدود له، كما قال له جده صلى الله عليه وآله إن لك في الجنة لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة، وقد رزق الشهادة وأصبح سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. من عطاء الإمام الحسين سلام الله عليه هذا الدعاء، دعاء يوم عرفة، دعاء عظيم جدا والناس إلى الآن عنه في غفلة. بعض الأعلام يقول مع أن الشيعة يقرؤون دعاء الإمام الحسين يوم عرفة في كل سنة، لكنه يقول إلى الآن هذا الدعاء لا يزال بكرا بعد لم يفتض، لأن فيه كنوز ما استخرجت للناس وما اطلع عليها الناس، كنوز في التوحيد والعدل والذوبان في الله تبارك وتعالى والخشوع وكذا. ولهذا ينبغي أن إن شاء الله نطرح محاضرتين أو ثلاث عن دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة. أدعو الله لنا ولكم جميعا أن نوفق في هذا المكان الشريف ونطرح هذه الدروس إن شاء الله ثلاثة أو أربعة في التعريف بدعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة. وعموما أدعية أهل البيت أدعية متميزة حقيقة، والناظر إليها والمتأمل فيها يراها أنها وحدها تصلح أن تكون دليلا على إمامتهم، مع غض النظر عن النص الصريح كحديث الغدير والعترة وما شاكل ذلك، وحدها نعم تدل على أنهم صلوات الله وسلامه عليهم نعم من قبل الله وأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم وتعلمون شدة ارتباط طبعا، والأئمة كلهم مترابطون مع بعض على ما في المصطلح الأصولي عندنا العموم ينقسم لقسمين، عموم تحليلي أفرادي عموم مجموعي. عموم أفرادي إذا أقول لك مثلا أطعم مثلا 60، فإن أطعمت 10 اعتبرتك مطيعا وعاصيا في 50، فإذا أطعمت 59 اعتبرتك مطيعا في 59 وعاصي في 1. هذا في العموم التحليلي الأفرادي. أما إذا كان أطعم 60 من نحو العموم المجموعي مثل الكفارة، كفارة من أفطر عمدا، أطعم 60 فلو أطعمت 59 ما سويت شيء، سوي صفر وبعد ما أديت الكفارة، هذا يسمونه العموم المجموعي. تكليفنا من قبل الله تبارك وتعالى تجاه الأئمة تجاه المعصومين 14 عليهم السلام كله بنحو العموم المجموعي، فمن أنكر الإمام المهدي عليه السلام فقد أنكر الجميع، بل في رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من أنكر المهدي فقد أنكر نبوتي، هو يشير إلى ماذا؟ إلى أن الإيمان بهم هو بنحو العموم المجموعي، إيمان شيء واحد سلام الله عليهم. نعم خب، فإذن هم نور واحد وإيمان بهم إيمان واحد متكامل. نعم، الإمام الحج عليه السلام إذا خرج يكون شعاره يا لثارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا من المؤكد أن الإمام الحسين يخرج أرواحنا له الفداء، والإمام الحج يموت، لأن الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، أعاننا الله وإياكم على الموت وشدته وعلى القبر ووحشته وعلى الصراط وزلته وعلى يوم القيامة وروعته. لا ينبغي يا شباب أن ننسى لحظات الموت، ستمر على كل واحد منا قطعا لحظة أن نموت قطعا. والله تعالى يثني على أوليائه الذين يعيشون لحظات ذكر الموت، كما في قوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالمؤمن إذا وفق وتذكر لحظات الموت وعاش لحظات ضعفه نعم وحاجته إلى الله تبارك وتعالى، يكون له هذا من التوفيقات العظيمة التي تدفعه نحو الطاعة وتزجره عن المعصية وتعالج غروره وتكبره في نفسه إذا عاش محدوديته ووقف على مواقف اضطراره. نعم خوش. فالإمام الحج يموت. نعم، في الروايات يصلي عليه الإمام الحسين، يدفنه الإمام الحسين، ولعله يدفنه في كربلاء في نفس قبره الآن، في نفس قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أجل إخواني، تأملوا في دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة وتأملوا كثيرا. ونقطة أخرى أيضا يمكن أن تستفاد من قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، أن الحسين أعطى ما أعطى لله تبارك وتعالى، أعطى لله خالصا لوجهه الكريم. نعم، وكما قالت الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، فأعلى مراتب وأخلص وأطهر مراتب الدوافع والمحركات نحو العمل تجسدت في سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أعلى مراتب الرضا بما يختاره الله له، والتسليم بما يختاره الله له. نعم، الشيخ الوحيد روى أنه في آخر كذا حينما اقترفت تلك الجريمة العظيمة وكذا ما نقدر نقول في المصرع، كان الإمام الحسين يبتسم سلام الله عليه، لأنه هو هكذا اختار الله له، وهو يعيش أعلى مراتب الرضا والتسليم. ولهذا قال إمامنا الصادق عليه السلام إن سورة الفجر هي سورة جدي الحسين، اجعلوها في صلاتكم، لأن فيها قوله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإن النفس المطمئنة هي نفس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. خب، فلأن عمله لله تبارك وتعالى أعطي ما أعطي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأنبياء يتسابقون شوقا إلى رؤيته في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء الملائكة يتشفعون إلى الله بالحسين ينالوا درجات عالية. نعم، فهم الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. أنبياء يزورونه وهكذا الملائكة. نعم، وإبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام إنما نال مراتب عالية لأنه لما كشف له عالم الملكوت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وانكشف له ما يجرى على الإمام الحسين، وانصدع قلبه وتألم أكثر من تألمه لما جرى على ولده إسماعيل، وعلم الله منه ذلك، قربه وجعله خليلا، نعم، لبكائه ولتألمه على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالخلاصة، إذا أردتم الوجاهة عند الله فتمسكوا بالحسين، إذا أردتم الدنيا فتمسكوا بالحسين، أردتم الآخرة فتمسكوا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. فخدمة الحسين شرف، وإظهار ظلامته شرف، والفرح لمولده شرف، نعم، زيارته شرف عظيم وفيها ثواب عظيم، خصوصا في الزيارات الخاصة في شعبان يوم ينادي المنادي أين الشعبانيون، الله أكبر، فهنيئا لمن يزور سيد الشهداء، نعم، حتى في روايات أبناء العامة أن زيارته أفضل بعد حجة الإسلام، غير حجة الإسلام، من حجة من حجج، نعم كذا، أو كتبت له حجة من حجج رسول الله، أو كأنما حج مع رسول الله حجتين وثلاث وأربع إلى سبعين، نعم. فأبو عظيم جدا. أسأل الله لنا ولكم إن شاء الله التوفيق للتمسك بمحبة الحسين ونهج الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وعليكم أن تحمدوا الله كثيرا إذا رأيتم أن قلوبكم تستبشر بهذا الحديث وتستر بهذا الحديث، قلوا الحمد لله، وادعوا لوالديكم بالرحمة والمغفرة والتوفيق، فإن لهم الأثر الكبير في قبولكم وفي استعدادكم لقبول الولاية، نعم. تجدون في هذا الزمان، نعم، بعض من انحرف إما عن الدين أو عن ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، أو تعتريه شكوك في بعض مقاماتهم، شكوك يعني يسلب منه أحيانا التوفيق، فما يتفاعل مع هذا النور الإلهي العظيم، أو لا يتقبل هذا النور العظيم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتكم على نهج الحسين كما قالت المناجات الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. وفي آخر فقرة قال سلام الله عليه المرونين: إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ولك مراقبا أو خائفا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا ولك مراقبا ومنك خائفا مراقبا، شوي نسيت النص، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، نعم، ثبتنا وثبت أزواجنا وأولادنا ومجتمعنا ومن يستمعني وحضرني من الإخوة المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين، وبحق فضل الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نعم، البحث الفقهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يجوز الإتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقية، ولا يجب إعادتها حينئذ بعد زوال موجبها إلا مع الإخلال بما يضر الإخلال به ولو في حال الضرورة، كما إذا اقتضت التقية أن يصلي من دون تحصيل الطهارة الحدثية. الصلاة تنقسم إلى قسمين: الصلاة الاختيارية والصلاة العذرية. الصلاة الاختيارية هي الصلاة التامة الجامعة للشرائط والأجزاء، الجامعة للشرائط والأجزاء، هذه الصلاة الاختيارية الصادرة عن ركوع وسجود وطهارة، نعم، وكلها تامة، هذه صلاة اختيارية كاملة. وعندنا صلاة عذرية، صلاة عذرية يعني ناقصة، سجد على ما لا يصح السجود عليه، سجد على ما لا يصح السجود عليه، أو تيمم، هذه صلاة عذرية، لا يصح التيمم في حال الاختيار، لا يصح السجود مثلا على الملبوس أو المأكول، هذا صلاة عذرية. الكلام في الصلاة العذرية، زين، هل يجوز الإتيان بها في أول الوقت؟ هل يجوز الإتيان بها في أول الوقت؟ قد يقال لا داعي، نعم، إذا كان الوقت واسعان، ها، والآن لا أتمكن من الإتيان بالصلاة الاختيارية، أنتظر حتى أتمكن من الإتيان بالصلاة الاختيارية. هذه القاعدة، خلاص نحفظها. إذا كان الوقت واسعان، فعندي أفراد يسمونها في أفراد طولية، نقصد بالأفراد الطولية يعني الفرد الذي سأتي به الساعة 12، الفرد اللي 12:10، الفرد اللي 12:30، الفرد اللي 12:30، الفرد اللي الساعة 1، هذه أفراد طولية. خب، ها، إذا كانت الأفراد الطولية في أول الوقت إلى الساعة 1، ستكون أفراد عذرية، صلاة ناقصة بتيمم أو بالسجود على ما لا يصح السجود عليه أو كذا. زين، القاعدة تقول لك أنت مسؤول شرعا أن تحقق طبيعة الصلاة، أقيم الصلاة الطبيعة، والطبيعة المقصود بها أن تأتي بأفراد اختيارية تامة. زين، فإذا كان عندك الأفراد الأولى الطولية إلى الواحدة إلى الثنتين، أنت ما تقدر تصلي عدل هالأفراد الطولية الأولى، لكن الأفراد الطولية الأخرى من الساعة 2 إلى الساعة 6 يمكنك الإتيان بالصلاة الاختيارية. خب، يجب عليك عقلا أن تختار تلك الأفراد الطولية الاختيارية. هذه هي القاعدة، هذه القاعدة. زين، كلفت بطبيعي الصلاة، المطلوب مني أن أتي بأفراد اختيارية. إذا كان الفرد الاختياري لا أتمكن من الإتيان به في الساعات الأولى، أأتي بالأفراد الطولية الأخرى في الساعات المتأخرة ما دام الوقت محفوظا. عندنا استثناء من هذه القاعدة، وهو لو كانت هذه الصلاة العذرية غير التامة، لو كان عذرك هو التقية، لو كان عذرك هو التقية، إذا كان عذرك هو التقية نفصل بعد. مرة التقية جعلتك تضطر بأن لا تتوضأ، بأن لا تتوضأ أصلا، زين، وأخرى التقية جعلتك تضطر لتكون صلاتك ناقصة في غير الطهارة الحدثية، في غير الطهارة الحدثية، تسجد على ما لا يصح السجود عليه، أو عندك طهارة خبثية أو كذا لأجل التقية. يجوز لك البدار وأن تصلي في أول الوقت، إذا كان العذر هو التقية، وإن كنت تعلم أن هذا العذر سيرتفع، قبل أو لا أخرها، لكن هل يجوز المبادرة؟ يجوز أن أصلي في ظرف التقية صلاة عذرية إذا لم يكن العذر، يعني إذا لم تكن التقية تمنعني من الطهارة الحدثية، يعني استطعت أن أتوضأ وضوءا ولو أدخل الحمام أو كذا وأتوضأ الوضوء الشرعي الصحيح الاختياري، لكن حينما أخرج أصلي ستكون صلاتي ناقصة للسجود أو كذا شرائط السجود أو أمور أخرى. واضح؟ فالخلاصة، إذا الخلاصة بينا الآن، نبين ثلاثة أمور. الأمر الأول، إذا كان الوقت واسعا ولا يمكنني أن أتي بالصلاة العذرية في أول بالصلاة الاختيارية في أول الوقت، فهل يجب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت؟ نقول كقاعدة نعم، خلاص ونثبت القاعدة عندنا، ثم هذه القاعدة نستثني منها، نستثني منها ما لو كان العذر هو التقية ولم تمنعني التقية من الوضوء. أجل إذا كنت في حال التقية أصلي في أول وقت عادي وأسجد على ما لا يصح السجود عليه. واضح؟ يجوز الإتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت. شرحنا معنى العذرية، كالسجود على ما لا يصح السجود عليه، ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه، أدري إلى الرابعة وترتفع عني التقية، فهل تجوز المبادرة؟ نعم، إذا كان العذر هو التقية، ولا يجب إعادتها بعد زوال التقية إلا مع الإخلال بما يضر الإخلال به ولو في حال الضرورة. مثل شنو؟ كما إذا اقتضت التقية، هذا كما مثال للنقص المضر. أحيانا يكون النقص المضر بالصلاة حتى في حال الضرورة هذا مضر، كأصلي بلا وضوء، هو ضرورة ما أقدر أتوضى، وأدري ما تقدر تتوضى معذور، ما نطقك بعصا، لكنه ما تصح منك الصلاة، ما تصح. زين، ولو كما إذا اقتضت التقية أن يصلي من دون تحصيل الطهارة الحدثية، فهنا شنو بعد الصلاة تكون، يعني مو تكون يعني نقول الصلاة هنا باطلة، بل الصلاة هنا غير متحققة، ما تقدر أنت تصلي حتى لو ركعت وسجدت، هذه صورة صلاة، هذه شكل صلاة، هذه مو صلاة. لهذا احنا نقول اللي يكون مثلا في بار أو مريض في المستشفى وعجز عن الطهارة المائية والطهارة الترابية، عجز عن الأمرين، ماء يضره تراب هم يضره، أو عاجز عن استخدامه، يسقط عنه الأداء ويجب عليه القضاء. يعني يقدر ما يصلي، يقول خلاص ما أصلي، ليش؟ يقول ما وضوء ما أقدر، تيمم ما أقدر، يعني صلاة ما أقدر، ولكن خب الأحوط استحبابا أن يأتي بشكل الصلاة احتياطا استحبابيا، كبر ويركع ويسجد وكذا، هذه الصورة أيضا محبوبة، الأحوط أن يأتي بها استحبابا. لكن يجب لو ما يجب، واضح؟ فالفاقد للطهورين الماء والتراب يعني عاجز عن الصلاة. وأما إذا كان العذر غير التقية فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت. شرحنا القاعدة، هذا شرحناه في أول السطر، أنه القاعدة الأصولية تقتضي هذا، ها؟ أنه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إذا كانت صلاتك في أول الوقت صلاة شنو؟ عذرية. زين؟ خوش. ويجوز مع اليأس من ذلك. عندنا مسألة، صلاتي الآن عذرية وغير تقية، تقية خلاص فصلنا الحكم، يجوز الإتيان بالصلاة العذرية إذا كان المانع هو التقية ولم تكن وكان بإمكانك الوضوء، يعني تحصيل الطهارة الحدثية. حتى لو كنت تعلم بارتفاع التقية في بعد ساعة يجوز المبادرة، هذا واضح. في غير مورد التقية، في غير مورد التقية لو كانت صلاة عذرية هل يجوز المبادرة مع العلم بارتفاع العذر؟ لا، لا يجوز. زين، مع اليأس من ارتفاع العذر، صلاتي عذرية عندي عذر ما أقدر آتي بالصلاة تامة وغير تقية ويائس من ارتفاع العذر، تجوز المبادرة، تجوز المبادرة. زين، ولكن إذا اتفق أن العذر ارتفع في المسألة تفصيلا سيأتي، إذا اتفق أن العذر قد ارتفع في المسألة تفصيل سيأتي، وفي مورد الحاجة إلى التيمم هناك رواية خاصة عمل بها الفقهاء، فنترك الآن تفصيلها. يقول: وستأتي في المباحث الآتية، يعني بعض التفاصيل المرتبطة بهذه المسألة السيد أخرها. مسألة: يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق. فالصوم من كانت ذمته مشغولة بالصوم قضاء رمضان لا يجوز له أن يصوم، مستحب، ما يجوز. زين، ولكن في الصلاة يجوز، لو كان الإنسان اليوم غلب عليه النوم وما صلى صلاة الصبح جزما، والآن يريد أن يصلي صلاة مستحبة ركعتين، وقل له أنوي الصبح ركعتين، قال لا أريد أن أصلي تحية المسجد وبعدين أصلي صلاة الصبح، يجوز؟ يجوز، فما في قياس. إذا كانت ذمتك مشغولة بصوم مستحب، بصوم واجب، لا يجوز أن كذا، ولكن لو كانت ذمتك مشغولة بصلاة واجبة يجوز الاتيان بصلاة مستحبة. خب، من كانت ذمته مشغولة بواجب الصوم هل عنده حال يريد أن يصوم يوما من شعبان، خصوصا إذا كان مسافرا؟ عند السيد الخوي في حال ينذر، يقول لله علي أن أصوم غدا، والنذر يجوز لك. عند السيد السستاني لا، ما في حال. يقول السيد السستاني الله حفظه: لو نذرت المستحب يجب عليك الوفاء، ولكن يبقى المنذور في نفسه أمرا مستحبا. على كل حال هذا نقطة تخصصية لطيفة جدا. نعم، النتيجة أنه من كانت ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان لا يصح منه صوم المستحب سواء كان مسافرا أو غير مسافر، نذر أم لم ينذر. عند السيد الخوي يمكنه أن ينذر ويصوم المستحب. مسألة أخرى لطيفة جدا، إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت، هو مصلي صلى الساعة واحدة، حسبنا دقائق وساعات ولادته يبلغ الحين الساعة 5 والشمس بعد باقي عليه ساعة، يقول أنا صليت الآن بلغت، فهل يجب عليه أن يعيد صلاته؟ خب على رأي المرحوم سيد قلبيقاني رحمه الله اللي يقولون بأنه عبادات الصبي غير مشروعة، فهو أنت الآن كلفت والصلاة اللي صليت الساعة 1 سميه صلاة تمرينية، صلاة تمرينية شكل صلاة، لا شك أنه يجب عليك أن تقوم وتصلي الآن، هذا ما في إشكال، 1+1=2. لكن على رأي السيد الخوئي رحمه الله والشيخ الوحيد والسيد السستاني اللي يقولون عبادات الصبي مشروعة ومطلوبة وصحيحة وتكتب صلاة، وأنا أقول صليت بعد، صليت صلاة المغرب صلاة الظهر، فالأحوط استحبابنا الإعادة في الصلاة، أما في الحج قطعا 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 لا تجزي حجة الصبي المميز الذي وقعت صحيحة. فلو حجئت عمرك 14 سنة قبل البلوغ أو 13 وكنت مميزا زين ومعلما رحت بعد قبل بلوغك زين وعلمت الناس حجهم ووضوءهم وحجوا بحجك ها، وانت هم نويت الحج امتثالا لأمر الله الاستحبابي، لأنك تقلد مثلا الفقيه الذي يقول بأن عبادات الصبي مشروعة، ها إذا بلغت يجب عليك أن تحج حجة الإسلام، نقول يجب أن تعيد تلك الحجة، تلك الحجة صحيحة لكنها حجة استحبابية. فالبلوغ من شرائط حجة الإسلام، أما البلوغ بالنسبة لصلاة الظهرين لا، من شرائط وجوبها لا من شرائط صحتها، فتصح منك صلاة الظهرين وإن كنت صبيا مميزا تعرف الطهارة وقصد القربة وما شاكل الله. صار واضح الفرق بين الصلاة وبين الحاج؟ خوش. نعم. إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه أداء الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ها؟ إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت سواء ما صلى هذه الصورة الأولى أو ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بلغ بعدها لم تجب عليه الإعادة، وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين، في صورة ما إذا بلغ أثناء أو لا أثناء الصلاة أو بلغ بعد الصلاة لكنه بلغ في الوقت. المقصد الثاني، اللهم صل على محمد وآل محمد، القبلة، القبلة، القبلة من شرائط الصلاة الأساسية، الأساسية، نعم، ومذكورة في قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من أمور 5: الطهارة والوقت والقبلة، نعم، و نعم، فها يعني من الأركان الأساسية، لكن فيها تفاصيل كثيرة عند الأعلام. فيجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية، كمن نسي سجدة ووجب عليه أن يقضي السجدة بعد الصلاة أيضا يجب أن يتوجه إلى القبلة دون سجدتي السهو، لأن السجدتين مو صلاة، فيقدر الإنسان بلا طهارة إذا عليه سجود سهو وبلا قبلة، اختيارا وبلا قبلة، زين، أجل يجب الاستقبال في جميع الفرائض وتوابع الفرائض ها من الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، من شك بين الثلاث والأربع عليه صلاة احتياط، أيضا صلاة الاحتياط رقعة للصلاة، رقعة فيجب فيها القبلة دون سجودي ها السهو، لأن سجود السهو واجب تكليفا لكنه ليس من أجزاء الصلاة، فلا تشترط فيه الطهارة ولا الاستقبال. وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوع والركوب، نعم، في الصلاة وأنت راكب في السيارة تقدر تصلي وأنت طالع من المدرسة صلاة النوافل 16 ركعة، نوافل الظهر نوافل العصر، وأنت تمشي طالع من المسجد تتمشى إلى البيت كبر وصلي النوافل، توم برأسك إلى الركوع وإلى السجود، وعند السيد الخوي لا يجب أن يكون الخافض إلى السجود أكثر من الخافض إلى الركوع، وعند السيد السستان يجب، فأنت تلاحظ تخفض بالركوع شوي وفي السجود شوية أكثر، وأنت تسوق أيضا عادي وإن كانت منذورة، لأنه كما قلت لك النذر لا يجعل المنذورة في نفسه مستحبا، وإنما يجب الوفاء بالنذر، والأحوط لزوما اعتباره فيها حال الاستقرار. النوافل السيد مو جازم بوجوب الاستقبال فيها في حال الاستقرار، مو جازم، وإنما هو أحوط وجوبا. البحث التخصصي طويل إلى ما تولف ثم وجه الله وروايات كثيرة، هذه خلاصة طاك إياها في الفرائض لا أشكال ولا ريب. خب ما هي القبلة؟ هذا بحث عميق وطويل جدا ومعمق. فالسيد الخوي رحمه الله يقول القبلة طلع لك خط من جبهتك المقابلة للكعبة منا ومنا وين ما يوصل إلى الكعبة، هذا القبلة. لهذا عند السيد الخوي يجوز اختيارا انحراف يمينا ويسارا، ما أقدر ما أريد أقول لكم كم مثلا، بس 15 درجة ما يخالف، باش تقولون 15 درجة على اليمين 15 درجة على اليسار اختيارا ما يخالف. أما السيد السستاني عنده والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، لا سمح الله لو أزيل هذا البيت جبابرة أزالوا أو كذا الله يهد أركانهم، تبقى المسلمون يصلون ما يتابعون البنية البيت، موقع البيت موقع البيت، ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه عين البيت، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك. فعند السيد الخوي هنا يوجد سعة، أنه يوجد سعة، المحاذاة العرفية واسعة ومن بعد اختيارا كم درجة يمين كم درجة يسار كذا. أي أما عند السيد السستاني إذا أمكن، إذا فرضنا أن الأجهزة الحديثة جوجل إيرث وغيره افترضوا حصل عندي الاطمئنان وشخصت لي بالدقة، يجب التوجه الدقيق، يجب التوجه الدقيق. نعم قد مرة الأخ شاب سألني كنت في النجف الأشرف قلت له أنا عند السيد، قال لي قل لسماحة السيد لو كان هالأجهزة اللي عندنا اختلفت، هذا اللي توصلنا، جهاز قال بهذا السمت، جهاز قال شوية يمين، جهاز قال سماحة السيد قال عنده، فتكون أنت عاجزا فتدخل في الفقرة الثانية العرفية. إذن من هاج محتاج نسأل السيد، هو السيد هم أجابني هالجواب، أنا أقول ذاك الجواب بعد ما يحتاج ننقل عن سماحة السيد، نقدر ننقل عن المنهاج، نقول إن أمكن معرفته وتمييز عين المكان الواقع فيه البيت الشريف فيجب التوجه إليه مع عدم التمكن، فيكون تكليفنا التوجه إلى القبلة العرفية ما تعارف الناس عليه. خوش خوش. مسألة أخرى، يجب العلم باستقبال القبلة وتقوم مقامه البينة إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية وما بحكمها، كالاعتماد على الآلات المستخدمة لتعيين القبلة، ويكفي الاطمئنان الحاصل من النشأة العقلائية كإخبار الثقة وملاحظة قبلة بلد المسلمين وقبوله ومحارم إلى الظاهر من أهل الخبرة، وإن لم يفيد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها وما تعذر تحصيل العلم وحكمية بدون المكلف جنه أعمال ما تعدلها يكتب الصلاة إلى جهة. مسألة، الآن أنت إذا حضر وقت الصلاة كنت على طهارة، يجب أن تحصل القبلة مع عجزك في رأي قاعدة الاشتغال يقين يقتضي الفراغ اليقيني. فإذا كان الاشتباه بين أربع جهات أصلي أربع مرات المغرب، بعدين أصلي العشاء أربع مرات، وإذا كان القبلة إما يمين أو شمال أصلي مرتين. هذا مقتضى القاعدة، ولكنه لا، الفتوى تقول استنادا إلى دليل خاص أن مع العجز عن تحصيل القبلة وحتى عن تحصيل الظن بها يكفي أن تصلي إلى جهة واحدة. ما نعمل بقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ما نعمل بها لتوفر الدليل الخاص. خب، ما هي مثبتات الأدلة التي تثبت تحصل القبلة؟ إما العلم أو الاطمئنان. العلم الاعتقاد الواصل إلى درجة ماذا؟ 100. الاطمئنان 99 أو 98، هنسميه اطمئنان. نشترط في الاطمئنان أن يكون مستندا إلى مبادئ حسية، مو والله خط خيرة وهذا طلعت لي الخيرة طلعت لي كذا، أو أنه استنادا إلى قرائن غير حسية. لا، ما يصير. يعني من القرائن الحسية إذا أعرف أني أنا في الأحساء وهذا الشمس، وأدري أنا الأحساء أكون شرق، هذا بعد أستند إلى الشمس، هذا شيء حسي. يجب العلم، العلم اللي هو 100%، وتقوم مقام العلم البينة إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها كالاعتماد على الآلات المستخدمة لتعيين القبلة، ويكفي الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كإخبار الثقة إذا أوجب الاطمئنان الحاصل من شأن العقلائية كإخبار الثقة، أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاربهم، بل الظاهر حجية قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها. قلت لكم سابقا، السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن خبر الثقة حجة في الموضوعات مطلقا في كل شيء. ثقة يقول لي هذا طاهر خلاص، هذا نجس خلاص، سستان يقول لا لا لا، البينة حجة، يعني شهادة عدلين. أما الثقة يقول لي ذا نجس ذا طاهر، ما يكفي عند السيد السستاني، ما يكفي خبر الثقة، ما يكفي عند كثير من العلماء، ما يكفي إلا إذا كان خبره أوجب عندي الاطمئنان، صار هو سبب، ده شيء ثاني. لا، نفرض أن الثقة خبرني أن هذا طاهر وأنا صار عندي اعتقاد درجة 95%، وعندي 5% من المشتبه، عندي 5% من المشتبه، صار الثقة. عن شو يقول سيد الخوي؟ يجب. شو يقول السستاني؟ لا. أما إذا بين شرعي شهادة عادلين وأوجبت عندي الاعتقاد بدرجة 50%، عندي 50% أنهم مشتبهون، حجة البينة. البينة حجة، وإن لم توجب العلم، وإن لم توجب الاطمئنان، وإن لم توجب الظن. واضح؟ ذي بحث لطيف وشوية دسم، وكأني بخليه إلى بكرة، بكرة السبت، خلي إلى بكرة إن شاء الله تعالى. بكرة بإذن الله نكمل بحث القبلة. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.